والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الاضطهادات.
الاضطهادات يعني ما حصل من كفار قريش من اضطهاد لمن أسلم وآمن بالله ورسوله، فهم سلكوا سبلا قبل الاضطهاد لعل من أسلم يرجع يتراجع عن دينه وإيمانه بالله ورسوله، فلما لم تفد الوسائل التي اتخذوها من قبل لجأوا إلى الاضطهادات. نعم.
أعمل المشركون الأساليب التي ذكرناها شيئا فشيئا لكف
الأسباب التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى قبل صفحتين، يقول: أساليب شتى لمجابهة الدعوة، السخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب والتضحيك، ثانيا تشويه تعاليم الإسلام، ثالثا معارضة القرآن بأساطير الأولين، رابعا مساومات حاولوا بها أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق، بأن يشرك المشركون بأن يترك المشركون بعض ما هم عليه ويترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما هو عليه، كما قال الله جل وعلا عن ذلك بأنهم ودوا لو تدهنوا فيدهنون. هذه الأساليب اتخذوها أول قبل القوة والغطرسة والتجبر على عباد الله، ظنوا أن هذه الأشياء كافية في رد المسلمين عما هم عليه، وهم لا يزالون في مساومة مع أبي طالب لمنع محمد صلى الله عليه وسلم عن دعوته. لما لم تفد هذه الأساليب، لأن من خالط الإيمان بشاشة قلبه لن يتراجع، ولهذا من أسئلة هرقل يسأل أبا سفيان: من اتبع هذا الرجل هل يرجع عن دينه رغبة عنه؟ قال: لا. وكان أبو سفيان حال كفره ويود لو كذب، لكن يخشى أن يؤثر عنه الكذب وأن يكذبه من معه. قال: لا، من دخل في هذا الدين ما يرجع عنه. فقال هرقل: وهكذا من خالط الإيمان بشاشة قلبه ما رغب عنه، ما تركه، ما يرجع عنه، لأن هذا دين حق، ويحصل على تثبيت من الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. تجد الظالم مذبذب مذبذب، يوم يعتنق هذا المذهب ويوم يعتنق هذا المذهب ويوم يعتنق طريقة أخرى وهكذا. المؤمن إذا وفقه الله للإيمان يكون كالجبال الراسيات ما يزحزح عنه. فهم سلكوا السبل الأولى لعلها تصرف المسلمين عن دينهم ويرجعون ويتركون محمدا صلى الله عليه وسلم، فحينما لم يجد من يتبعه يترك ما هو عليه، ظنوا هكذا. فسلكوا هذه السبل الأولى شيئا فشيئا، لما لم تنفع ولم تجد شيئا سلكوا مسلك الاضطهاد.
نعم. لكف الدعوة بعد ظهورها في بداية السنة الرابعة من النبوة، ومضت على ذلك أسابيع وشهور وهم مقتصرون على هذه الأساليب،
اقتصروا على هذه الأساليب السابقة. نعم.
لا يتجاوزونها إلى طريق الاضطهاد والتعذيب،
ما تجرأوا على تعذيب المؤمنين من ضعفاء المسلمين. نعم.
ولكنهم لما رأوا أن هذه الأساليب لا تجدي لهم نفعا في كف الدعوة الإسلامية،
ما نفعت هذه الأساليب التي اتخذوها، استهزأوا وسخروا وكذبوا وألصقوا التهم، ما نفعتهم شيئا، لأن من آمن بالله لا يبالي بما يصيبه في ذات الله من استهزاء أو سخرية أو تكذيب أو متابعة أو أذى أو وضع الشوك في الطريق أو وضع السلا على ظهره، كل هذا ما يصد المسلم عن دينه، لأن عمله لله وهو محتسب ما يصيبه في ذات الله جل وعلا. فبعض السلف يتمنى أن يصيبه شيء ليكون مجاهدا في سبيل الله، يجاهد في قعر داره في بيته في محله، إذا أصابه أذى وصبر، إذا تحمل في ذات الله جل وعلا ما يصيبه، والله جل وعلا قادر على نصر المؤمنين بلحظة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، قادر على أن يهلك الكافرين في لحظة، قادر على تأييد المسلمين بما شاء، لكنه جل وعلا يبتلي بعض العباد ببعض ليتميز الصابر المؤمن من الضعيف الإيمان، من الكافر من الفاجر، يبتلي هذا بهذا، هذا ينال الدرجات العلى من الجنة وهذا يكون في الحضيض والعياذ بالله لأنه آذى عباد الله. فالكافر الذي يؤذي أشد عذابا من كافر لا يؤذي، الكفر مستحق للعذاب، الكافر مستحق للعذاب وللنار، لكن كافر يؤذي أشد عذابا من كافر مسالم في نفسه. ولهذا أجاز الله جل وعلا للمسلمين أن يصلوا من لم يقاتلهم من الكفار. تقول أسماء رضي الله عنها أتتني أمي وهي راغبة، يعني ترغب في الصلة وهي لا تزال كافرة، لكن جاءت تسلم على ابنتها أسماء في المدينة بعد هجرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأسرته إلى المدينة، ومن ضمنهم أسماء زوجة الزبير ابن العوام رضي الله عنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته ووالدة عبد الله بن الزبير، جاءت أمها فما استقبلتها، هكذا يكون الولاء والبراء، الحب في الله والبغض بالله في الله، ما استقبلت أمها ما استقبلتها حتى تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتتني أمي وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك. وأنزل الله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الآية، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم. من أعلن العداوة فلا يسوغ للمسلم أن يواليه. فالكفار اضطهدوا لما رأوا أن الأساليب الأولى ما تنفع، تسلطوا على أذى من يستطيعون أذاه، وهم فئات. الرسول صلى الله عليه وسلم آذوه بأنواع من الأذى، لكن ما وصل إلى حد الأذية الفاحشة المؤذية المزعجة لحماية أبي طالب له كما سيأتي. المؤمنون الأخر منهم من تسلطت عليه قبيلته بالأذى، ومنهم من لم يكن له قبيلة سلط عليه السفهاء والجهال بأذائه بأنواع الأذى، فصبروا رضي الله عنهم في ذات الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قادر على أن يدعو الله لهم، فالله جل وعلا خيره إن شاء أن يجعل له جبل الصفا ذهب، فما أراد ذلك عليه الصلاة والسلام، وخيره إن شاء أن يطبق عليهم الأخشبين الجبلين، هذا الذي أمامنا والجبل الذي وراءنا. أتاه ملك الجبال فقال أمرني ربي أن أتمر بأمرك، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، طبق عليهم الجبلين. فقال عليه الصلاة والسلام بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. قادر جل الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لهم فينصرهم بما شاء جل وعلا، يحميهم من الكفار، لكنه عليه الصلاة والسلام أراد منهم أن يصبروا في ذات الله، وأن يعود أمته إلى قيام الساعة الصبر. هذول صحابة رسول الله وخير القرون وأفضل الناس بعد الأنبياء، هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتاهم ونالهم ما نالهم من الأذى الذي تسمعونه الآن. كانوا يجرون الواحد منهم على الجمر، على ظهره عاري يجرونه على الجمر، يقول ما ينطفئ الجمر إلا بالودك يخرج من ظهري، الودك الذي يخرج من ظهره يطفي النار، نار تلظى. وصابر يقول أحد أحد، لا أعبد إلا واحد، ما أعبد اللات والعزى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعطي الأمة درس من أولهم إلى آخرهم، هكذا الصبر وهذا الإيمان بالله. وإلا لو كان الإيمان بالله يعني أكل شهي ومجلس حسن ودنيا متوفرة كان دخل في الإسلام من يريد الدنيا، لكنه جل وعلا أراد أن يعلم عباده ويبتلي بعضهم ببعض ليرى رأي عين يستحقون عليه الثواب والعقاب، وإلا فالله جل وعلا يعلم الصابرين من غيرهم قبل أن يخلق الخلق، يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم جل وعلا. لكن هذا العلم الذي هو علم الله ما يستحقون به الثواب والعقاب، وإنما يستحقون الثواب والعقاب بما يصدر منهم من أعمال، فيثيب من أطاعه ويعاقب من عصاه إذا شاء جل وعلا. نعم.
اجتمعوا مرة أخرى وكونوا منهم لجنة أعضاؤها 25 رجلا من سادات قريش،
يعني كبرى قريش لما اهتموا لهذا الأمر العظيم، لابد من التشاور والرأي الفردي ما يفيد عندهم، فاجتمع من كبراءهم هذا العدد أو أكثر ماذا يعملون، ما موقفهم أمام هذه الظاهرة التي ظهرت بين أظهرهم لا يقرونها، ماذا يصنعون؟ نعم
رئيسها.
وهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم رجال من ناحية الدنيا ومن ناحية الأفكار الدنيوية، رجال لكن عمل بصيرة والعياذ بالله والكفر والشرك أضلهم. ولا كما قال أحد الأنصار رضي الله عنهم في غزوة بدر، يقول لما رجع من بدر قال ما هم إلا بمثابة الشياة، منحنا رقابهم نقتل ونأسر، يعني لأنهم أذلة وأضعفتهم الملائكة، أضعفت الكفار الملائكة وسيطرت عليهم، فصاروا بمثابة الشياة والخرفان في موقعة بدر، فالمسلمون يأسرون ويقتلون. فقال هذا الصحابي رضي الله عنه من الأنصار ما يعرفهم، اللي يعرفهم الرسول عليه الصلاة والسلام، قال ما هم إلا بمثابة الشياة، منحونا رقابهم نقتل ونأسر. قال يا ابن أخي أولئك الرجال، أولئك القوم، هؤلاء قوم هم سهلين، لكن نصر الله جل وعلا إذا جاء لا يقف له موقف، وإلا رجال يعني من حيث الرجولة ومن حيث الشهامة العربية ومن حيث النخوة ومن حيث الرأي، الرأي العربي البعيد عن الدين والإيمان أصحاب رأي ويصدرون الأمة، لكن عمل بصيرة والعياذ بالله والكفر أضلهم. نعم.
رئيسها أبو لهب عم رسول الله.
أبو لهب لأنهم يعرفون أنه هو أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب قريب إليه من الكفار، أقرب قريب إليه ممن هو ضده، لأن أبو طالب كافر لكنه ما كان ضد النبي صلى الله عليه وسلم، فأقرب قريب للنبي صلى الله عليه وسلم من أطداده هو أبو لهب، وهو عمه، ويمكن يقول أحد الكفار رأي مثلا ضد النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ العزة بالإثم أبا لهب فما يوافق عليه لأنه ابن أخيه، لكن أرادوا منه أن يكون هو المتصدر للرأي الذي يقضي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه حيلة شيطانية حينما روسوه بينهم، وإلا فيهم من هو أكبر منه، لكن روسوه لأجل يسمعوا رأيه فلا يعارضه أحد، لأنه هو أقرب قريب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبعد التشاور والتفكير اتخذت هذه اللجنة قرارا حاسما ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضد أصحابه، فقررت ألا يتألوا جهدا في محاربة الإسلام وإيذاء رسوله صلى الله عليه وسلم وتعذيب الداخلين فيه والتعريض لهم بألوان
والتعرض لهم
بألوان من النكال والإيلام. اتخذوا هذا القرار وصمموا على تنفيذه، أما بالنسبة إلى المسلمين ولا سيما المستضعفين منهم فكان ذلك سهلا جدا. وأما
يعني المستضعفين سهل تعذيبهم لأنه ما أحد لهم يدافع عنهم رضي الله عنهم. نعم.
وأما بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان رجلا شهما،
تمشكلوا واستصعبوا التعذيب والأذى بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم لأمرين: أولا ما يتصف به عليه الصلاة والسلام من الوقار وحسن المنطق وحسن الأدب وحسن الخلق والهيبة والشهامة والأمانة والصدق والصفات الحميدة التي يعرفونها معرفة حقيقية، يعني الإنسان العادي سهل يهينه صاحبه مثلا أو ينال منه أذى أو يتعرض له بسوء سهل، لكن صاحب الوقار والشيمة والهيئة الحسنة والصدق والأمانة وفعل الخير ما يصدر عنه إلا خير عليه الصلاة والسلام، ما يصلح أن يجابه بالكلام السيء وهو أفضل الناس قبل أن يقول ما قال من الدعوة إلى الله جل وعلا. يعني له مهابة وله وقار تقر تهابه النفوس وتوقره قبل أن يقول ما قال لما اتصف به من الأمانة وحسن الخلق والسمت والوقار وغير ذلك من الصفات الحميدة صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
فإنه كان عليه الصلاة والسلام رجلا شهما وقورا ذا شخصية فذة.
شخصية نادرة يعني ما يوجد له مثيل في الموجودين في مكة، ما يوجد مثل شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام من جميع الصفات، كل الصفات التي يمكن أن يتصف بها بشر هو له منها أعلاها عليه الصلاة والسلام. لأن بعض الرجال يكون متصف بصفة عالية ما ينال فيها لكن عنده صفات أخرى دون أو مساوي للآخرين، عنده مثلا الكرم لكن شجاعة لا ما عنده شجاعة، آخر عنده شجاعة لكن ما عنده ذكاء، ثالث عنده كذا لكن ما عنده كذا. النبي عليه الصلاة والسلام ما من صفة يمكن أن يتصف بها بشر إلا وله أعلاها كما قال ربه جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم من جميع النواحي، ما ليس من ناحية دون ناحية مثل سائر الناس، فهو من جميع النواحي عليه الصلاة والسلام المثل الأعلى. فأهل الشجاعة يقتدون به، أهل الكرم يقتدون به، أهل الأدب يقتدون به وغير ذلك من الصفات الحسنة، الصدق الأمانة وغير ذلك. نعم.
ذا شخصية فذة تتعاظمه نفوس الأعداء والأصدقاء،
يعني حتى العدو يستعظمه يهابه. نعم.
بحيث لا يقابل مثلها إلا بالإجلال والتشريف ولا
يعني ما يقابل مثل هذه الشخصية مثلها، يعني يعود إلى الشخصية الفذة، يعني ما يقابل، يعني أنت حينما تقابل شخص في الشارع مثلا ذا وقار وهيئة وحسن تجله لو ما تعرفه ولا تدري من ذا يكون هذا، لكن هذا هيئته هيئة حسنة، له وقار، له سيمة الصالحين، سيمة الفضل والاستقامة والمحبة وهكذا. فبعض الرجال مثلا من هيئته وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم شكله وهيئته وسمته وكلامه وجوابه كله يدعو إلى احترامه عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولا يجترئ على اقتراف الدنايا والرذائل ضده إلا أراذل الناس وسفهاؤهم،
يعني ما يقدم على هذا إلا من هو أخس من البهائم والوحوش، وإلا من في قلبه أدنى مثقال ذرة من حياء أو معرفة أو تمييز يعظمه وإن كان كافرا، لكن من هم أخس من الوحوش والحشرات والعياذ بالله يجترئون أحيانا. نعم.
ومع ذلك كان في منعة أبي طالب،
يعني مع ما اتصف به كان في منعة أبي طالب، أبو طالب كان يمنع أن يؤذى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأبو طالب من رجال مكة المعدودين،
يعني من كبرائهم ومن شيوخهم ومن يرجع إليه، لكن في هذا الاجتماع ما دعوه ليعرفون، لأنهم يعرفون ميله إلى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
كان معظما في أصله معظما بين الناس،
يعني في أصله في نسبه وشرفه، أبو طالب يعتبر من أشرف قريش وكذلك في مقام بين الناس، يعني أصله من صميم قريش من بني هاشم ووضعه بين الناس له احترام. نعم.
فما يجسر أحد على إخفار ذمته
يعني التناول من محمد صلى الله عليه وسلم، لأن التناول والأذى لمحمد إخفار لذمة أبي طالب، يعني إهانة لأبي طالب، فما أحد يستطيع أن يتقدم بإهانة أبي طالب في أذى ابن أخيه.
واستباحة بيضته،
استباحة بيضته يعني حوزة الشخص اللي يحميها الشخص ويدافع عنه مثل أهله وخاصته، هذا يقال لهم بيضته، يعني أخص الناس به. نعم.
إن هذا الوضع أقلق قريشا وأقامهم وأقعدهم،
يعني هذه الخصلتان في حق النبي صلى الله عليه وسلم صعبت على قريش، وهم يريدون الأذى للرسول ويريدون الأذى للمسلمين الضعفاء، فصعب أن يؤذوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ولكن أذى الضعفاء سهل عليهم ميسور.
ولكن إلام هذا الصبر الطويل أمام دعوة تتشوف إلى القضاء على زعامتهم الدينية وصدارتهم الدنيوية،
يعني ما استطاعوا أن يصبروا، لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في ظنهم ستقضي على زعامتهم، وهذا جهل منهم، وإلا فلو اعتنقوا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم واستجابوا له لنا لهم شرف الدنيا والآخرة، عز الدنيا والآخرة. هل نال أبي بكر رضي الله عنه أذى أو ذل؟ صار خليفة المسلمين، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم تصوروا أن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم سيقضي على زعامتهم الدينية والدنيوية، لأن الناس عامة الناس يرجعون إلى قريش في الأمور الدينية لأنهم ولاة بيت الله، فيجلونهم ويقدرونهم ويظنون هذا يروح، هذا يزداد مع الإيمان والإسلام. وكذلك زعامتهم رئاستهم الدنيوية في أمور الدنيا ومع الناس في مجتمعاتهم ونحو ذلك، بل يزيدهم الإيمان شرفا وقوة وثقل أمام الآخرين، كما قال عليه الصلاة والسلام: كلمة واحدة، كلمة واحدة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم. يعني رغبهم صلى الله عليه وسلم بما هم في شوق إليه، كلمة واحدة تخضع لكم الأمة كلها. قال أبو لهب: لك وعشر أمثالها. قال: لا إله إلا الله. إذا قلت لا إله إلا الله وعملتم لها دانت لكم العرب وملكتم بها العجم. قال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب. وقال: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. نعم.
وبدأوا الاعتداءات ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم أبو لهب.
يعني أكثر من يجرؤ على النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين عمه أبو لهب لعنه الله، لأنه إخو أبيه وأكبر منه سنا، ويتجرأ عليه لشقاوته والعياذ بالله. فغير أبي لهب لا يجرؤ على محمد صلى الله عليه وسلم من ناحيتين: من ناحية ما في نفسه من الوقار لمحمد لما يتصف به من الصفات الحسنة، ومن الناحية الثانية مدارات لعمه أبي طالب، لأنه لو نال أحد منهم لا توجه إليه أبو طالب وأخذ الحق منه، من لن يتركه؟ وأبو طالب مطاع في قومه. نعم. لكن عمه هذا اللعين والعياذ بالله هو أشد من آذى النبي صلى الله عليه وسلم، فنال جزاءه والعياذ بالله، نزل به قرآن يتلى إلى يوم القيامة في شتمه ولعنه. والعياذ بالله. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أن نزول تبت يدا أبي لهب وتب في أول البعثة، ولا ينزل أن أبا لهب في النار ثم يسلم بعد هذا، ما أسلم. يعني كثير ممن آذى النبي صلى الله عليه وسلم أسلم بعد هذا. أبو لهب علم الله جل وعلا أزلا أنه لا يسلم، فنزل القرآن في سبه، ما نزل القرآن في سب خالد بن الوليد ولا في سب عمرو بن العاص ولا في سب عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. هؤلاء حصل منهم أذى للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله هداهم للإسلام. أبو سفيان آذى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه أسلم. عكرمة بن أبي جهل آذى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه أسلم، وغير من الصحابة هو ما نزل فيه القرآن يتلى. أبو لهب علم الله جل وعلا أزلا أنه لا يسلم، فنزل من أوائل ما نزل من القرآن تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. امرأته أروى بنت حرب أخت أبي سفيان، هي عمة معاوية وزوجة أبي لهب الذي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، فما نفعهم شرفهم ولا قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم ولا كونهم من صميم قريش ولا من بني هاشم ولا غيرهم.